بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، نراجع الدرس الماضي الذي كان في باب الظرف، أليس كذلك؟ طيب، تعريف الظرف، تعريف الظرف لغة الوعاء، نعم، اصطلاحا، اختصارا، قلنا فيه الاسم المنصوب بتقدير في، تقدير في، الاسم المنصوب بتقدير في، وإن شئت قلت المنصوب بالفعل أو شبه إلى آخر، لكن قلنا هذا لا يلزم لأنه ليس من تمام التعريف. الاسم المنصوب بتقدير في، الاسم المنصوب أخرج الفعل والحرف، الاسم أخرج الفعل والحرف، والمنصوب أخرج المرفوع والمخفوض. وقولهم بتقدير في أخرج ماذا؟ بقية المنصوبات، وهذا الشرط لا بد منه. ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، الزمان والمكان. طيب، ظرف الزمان ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ المختص والمبهم. ما معنى المختص؟ ما يدل على زمن محدد. والمبهم ما لا يدل على زمن معين أو زمن محدد. كلاهما هل يصح نصبهما على الظرفية؟ نعم. مثال الزمان المختص ليلة، مثال في جملة سهرت ليلة، سهرت ليلة البارحة، ليلة الخميس، وما أشبه ذلك. مثال للمبهم، مثال الزمان المبهم في جملة لحظة، كقولك انتظرني لحظة، انتظرني لحظة. مثال آخر، ساعة، وقت، تقول ماذا؟ ها، مكثت وقتا، أفعل كذا وكذا، وما أشبه ذلك. إذا صح تقدير فيه فإن كل واحد منهما يجوز أن يصب على الظرفية. ظرف المكان أيضا ينقسم إلى مختص ومبهم. مثال المختص ما هو؟ ما له صورة وحدود محصورة. والمبهم ما ليس له صورة ولا حدود محصورة. ما هو الذي يجوز أن ينصب منهما على الظرفية؟ المبهم فقط. وأما المختص فهو دائما يعرب حسب موقعه في الجملة، أليس كذلك؟ هذا هو ظرف الزمان وظرف المكان باختصار. نأتي اليوم إلى باب الحال. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. قال الشارح: الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، وهو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات. وقولنا الاسم يشمل الصريح مثل ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا، ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك، فإنه في تأويل قولك ضاحكا. وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر.
هنا جملة عندي هل هي ساقطة عندك؟ وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخي ليست عندك. هذه الجملة ساقطة بعض النسخ. وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه وكذلك قولنا جاء محمد معه أخوه فإنه في تأويل قولك مصاحبا لأخيه. نعم.
وقولنا الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور. وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة. وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات معناه أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفعل نحو
ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل نحو
جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به نحو ركبت الفرس مسرجا. وقد يكون محتملا للأمرين جميعا نحو لقيت عبد الله راكبا. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر نحو أنت صديقي مخلصا. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر نحو مررت بهند الراكبة. وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فحنيفا حال من إبراهيم، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه.
هذا باب الحال. أول فقرة من فقراته تتعلق بتعريفه. المأتن قال الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، ثم ضرب لذلك مثالا أو أمثلة. الشارح، نأخذ كلام الشارح فقرة فقرة. أولا التعريف اللغوي، الحال في اللغة ما عليه الإنسان من خير أو شر، هذا أمر واضح، الهيئة التي عليها الإنسان من خير أو شر. طيب كلمة الحال هل هي مذكرة أم مؤنثة؟ هل تقول الحال إذا أتيت بكلمة الحال في جملة فتقول الحال طيبة، أم تقول الحال طيب؟
الحال طيبة.
أم كلاهما؟ كلاهما، لكن الأفصح أن تقول إيش؟ الحال طيبة، الأفصح فيه تأنيث ويصح التذكير. إذن لفظة الحال يصح فيها اعتبارها مؤنثة ويصح فيها اعتبارها مذكرة. لو سألك فقال كيف الحال، قل له طيبة وقل له طيب، الأمر ماذا؟ سهل ويسير. أما في الاصطلاح وهو المهم، ها هنا الاسم الفضل المنصوب للمفسر لمن بهم من الهيئات. تلاحظون أن الشارح زاد كلمة في التعريف، ما هي؟ الفضل. ما فائدة هذه الكلمة؟ سيأتي في كلام الشارح. الاسم يشمل الصريح والمؤول بالصريح، هذا شيء مهم. الصريح كما قلنا إيش؟ الاسم المجرد المعروف. المؤول بالصريح هو عبارة عن جملة أو ما أشبه ذلك تؤول بالصريح. لكن ها هنا ليس المقصود مؤول بالصريح هو حرف مصدر مع فعل، إنما المقصود مؤول بالصريح هنا جملة أو شبه جملة، جملة أو شبه جملة تؤول بالمفرد. كما قال الشارح جاء محمد يضحك ضاحكا، هذا ماذا؟ مفرد، أو قل اسم صريح، أمر هذا واضح أليس كذلك؟ طيب مؤول بالصريح جملة، والجملة قد تكون اسمية وقد تكون فعلية، شبه جملة وشبه الجملة قد يكون ظرف، قد يكون جار أو مجرور. هذا يدلك على أن الحال قد يأتي جملة اسمية ويأتي جملة فعلية ويأتي شبه جملة، يعني ظرفا ويأتي جارا ومجرورا، جملة أو شبه جملة، وكل منهما ينقسم إلى قسمين. طيب مثال قال جاء محمد يضحك، جاء محمد يضحك. تأويله ضاحكا، لأن عندنا القاعدة تقول الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال، وصلنا إليها أم لا؟ هذه هي. وبعد النكرات صفات. عندما تأتيك جملة فعلية اسمية أو يأتيك ظرف أو جار مجرور بعد معرفة وقد تم الكلام، شرط أن يكون تم الكلام، هنا تقول ماذا؟ هذا حال. كما هنا جاء محمد تم الكلام، لكن المتكلم زادنا جملة فقال يضحك. طيب ما موقع جملة يضحك؟ موقعها حال، لأنها جاءت بعد معرفة. مثلها قولك جاء محمد معه أخوه، جاء محمد تم الكلام. جملة معه أخوه ما يعربها؟ من يعربها؟ كما كان بعض المشايخ يقول من يعربها له درهم. نعم معه أخوه، ها ولا شيء، كان قديما. نعم معه أخوه، ما يعرب جملة معه أخوه؟ لا أنا أريد التفصيل قبل أن أقول حال. معه مع مر بنا في الدرس الماضي ظرف مع مضاف الهاء، والظرف في محل نصب خبر مقدم، وأخوه مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفعه الواو، أخوه مضاف الهاء مضاف إليه. طيب جملة معه أخوه من أي أنواع الجمل؟ فعلية أم اسمية؟ لماذا اسمية؟ لأنها مكونة من مبتدأ وخبر. ما موقعها من الإعراب؟ فينا حل نصبح. لماذا؟ لأنها جاءت والجمل بعد المعارف أحوال. طيب شبه الجملة ما مثل له الماتن أو الشارح؟ مثل له جاء زيد على الفرس، جاء زيد على الفرس، على الفرس ها؟ على حرف الجر، والفرس مجرور والجار مجرور تعلق بحبل بمحذوف حال منصوب. تقديره جاء زيد مستقرا على الفرس أو كائنا على الفرس. ظرف من يمثل لنا بظرف حال؟ طيب المثال طيب لكن نريد المعنى، كيف جاء عندك؟ ها نعم قل رأيت محمدا عندك، أليس كذلك؟ حتى يستقيم المعنى. إذن فرأيت محمدا هنا جملة تامة، عندك ظرف منصوب على الظرف، أليس كذلك؟ في محل نصب أو متعلق بمنصوب حال، تقديره رأيت زيدا مستقرا عندك، أو تقول هذا زيد عندك يعني مستقرا عندك. نعم جار مجرور حال، جار مجرور حال. طيب نحن قلنا كلمة عندما لا بد أن تكون الجملة أو تشوف الجملة بعد تمام الكلام حتى نعربها حالا، لكن لو قلت زيد في الدار الجار مجرور هنا هل يصح أن تقول فيه حال؟ لا، بل هو الخبر، لأن الكلام ما تم أصلا، الكلام ما تم، بخلاف قولك زيد ها كما قال ماتن جاء محمد ثم قال معه، أو جاء زيد تم الكلام على الفرس، فهنا تقول ماذا؟ حال. وهذا معنى قوله فيما بعد، وقولنا الفضلة معناها أنه ليس جزءا من الكلام فخرج به الخبر. إذن الحال لا يكون جزءا من الكلام، أو كما يقول البعض ليس عمدة في الجملة، لأن الجملة فيها عمدة وفيها فضلة. العمدة لا بد أن تكون في الجملة، لأنه لا يتم الكلام إلا بالعمدة، والفضلة يؤتى به لتمام الكلام لتمام المعنى، وقد لا يستغنى عنه، وقد لا يستغنى عنه. نعود لهذه الفقرة بعد أن نبين ما معنى العمدة. إذن العمدة هو هو الجزء الأساسي في الجملة، بمعنى أنه إما أن يكون مبتدأ أو خبر أو فعل أو فاعل، هذه عمد في الجمل، عمدة في الجملة. الفضل ليس من هذه العمدة، ليس عمدة في الجملة، وقد يستغنى عنه وقد لا يستغنى عنه، بمعنى أنه إذا قيل هذا الأمر ليس عمدة في الجملة ليس معناه أنه يستغنى عنه لتمام المعنى، فقد لا يتم المعنى إلا به، مثل قول الله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما يعرب لاعبين؟ حال. وإذا حذفت هذه الكلمة يصح المعنى؟ أبدا، بل ينقلب المعنى وما خلقنا السماوات والأرض، نستغفر الله. ها، إذا الحال معناه أو قوله أن الحال فضلا، أي أنه ليس خبرا ولا مبتدأ وليس فعلا ولا فاعلا، لكنه قد يكون أساسا في معنى الجملة. ثل آخر، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى لا يتم المعنى إلا بها، لكنها ليست عمدة، لأن العمدة ما هو؟ هو الفاعل الذي في قاموا، أليس كذلك؟ واضح هذا أيها الأخوة؟ إذن يقول معناه أنه ليس جزءا من الكلام، ليس جزءا من الكلام. واستطردنا إلى تعريف العمدة التي هي ضد الفضلة. إذن النحاة يأتي في كلامهم هذا عمدة وهذا فضلة، فإذا قالوا عمدة يعني أنه جزء من الجملة، وإذا قالوا فضلة أنه ليس جزءا من الجملة، ولكن ليس معنى أنه قد يستغنى عنه فقد لا يتم الكلام إلا به. المفعول به قد يتم الكلام إلا به، قد لا يتم الكلام إلا به قد استغنى، لكن العمدة الذي لا تتم الجملة إلا بذكره هو المبتدأ والخبر والفعل والفاعل. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع المجرور، فهذا واضح. يقول وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه. هنا في هذه الفقرة ذكرنا ما الذي ينصب الحال، إن كما سبقنا هذه المنصوبات لا بد لها من عامل ينصبها، سبق معنا بالمفعول به ما الذي ينصبه الفعل وشبهه، وسبق معنا أيضا في المفعول المطلق وهكذا في الضرب، هكذا الحال ها هنا ينصبه الفعل أو شبهه مما فيه معنى الفعل. دائما قلنا شبه الفعل هو ذلك الشيء الذي فيه معنى الفعل، ولهذا هنا في الحال ستلاحظون أنه أضاف الظرف واسم الإشارة، أضاف الظرف واسم الإشارة لأنها قد يكون فيها معنى الفعل، سنوضح هذا بالأمثلة. إذن يقول كاسم الفاعل، طبعا الفعل سبق مثاله كلما سبق أمثلة، طيب كاسم الفاعل حال منصوب باسم الفاعل، من يأتينا بمثال؟ العامل في الحال اسم الفاعل، يعني بدل من أن تأتي بفعل في الجملة احذف الفعل وأتي باسم فاعل. طيب نعم، ها زيد قائم، ها أو زيد قادم ضاحكا، مثل قدم زيد ضاحكا، لكننا استبدلنا الفعل باسم الفاعل، لأن اسم الفاعل من قدم ما هو قادم، سبق معنا كيف نشتق اسم الفاعل أليس كذلك؟ سبق معنا كيف نشتق اسم الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي، واسم المفعول من الثلاثي وغير الثلاثي، هذا مما يتكرر معك دائما، وهي مسألة صرفية لكن لا بد أن تستحضرها، كيف تشتق اسم الفاعل من الثلاثي؟ قلنا على وزن فاعل، ومن غير الثلاثي بقلب ياء المضارعة ميما وكسر ما قبل الآخر، مثل استخرج تقول مستخرج، إذن اسم الفاعل من استخرج مستخرج، واسم الفاعل من خرج خارج، لأن هذا ثلاثي وذاك أكثر من ثلاثي. اسم المفعول من الثلاثي على وزن مفعول ضرب مضروب، ومن غير الثلاثي بقلب ياء المضارع ميما مضموما وفتح ما قبل الآخر أو الآخر، تقول الآخر معذرتك، تقول استخرج اسم المفعول منها مستخرج. طيب هذا عود على بدء حتى نثبت ما مضى. المصدر كقولك مثلا ضربك زيدا ها قائما، يعني حال كونك نعم أو حال كونه قائما. والظرف زيد عندك ضاحكا، يعني زيد مستقر عندك ضاحك. إذن تلاحظون أن الظرف هنا فيه معنى الفعل، فلهذا استطعنا أن نقدر اسم المفعول، فقلنا زيد اسم الفاعل، فقلنا زيد مستقر عندك ضاحك، زيد هذا زيد اسم الإشارة الذي ضاحك، يعني هذا المشار إليه ضاحك، لأن اسم الإشارة قلنا كما سبق يؤول بقولك إيش المشار إليه، المشار إليه. فهذا معنى قوله ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل، هذا للبيان ولل يعني حتى يعني عندما يقال أو يقول بعضهم أن الحال منصوب بالفعل، فقد تأتي بعض الجمل ليس فيها فعل، فلهذا إذا استشكلت هذا ستستحضر مثل هذا الكلام وتجد أن الفعل قد ينصبه ما يشبه الفعل كاسم الفاعل والمصدر والظرف إلى آخر. واضح هذا أيها الإخوة؟ وهذا أمره هين، ومعرفة هذه الفقرة ليست من عمد الباب، فلا يقف معنى الحال على هذه الجملة، لأن معنى الحال ها يفهم بغيره، أليس كذلك؟ أهم شيء أن تعرف شروط الحال الذي ستأتي وحكم الحال ومن هو صاحب الحال وممن يأتي الحال، سيأتي هذا كله. قال ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل، لا قبل ذلك المفسر لمن بهم من الهيئات، هذا القيد هو الذي يخرج بقية المنصوبات. المفسر لمن بهم من الهيئات، الهيئات يعني الصفات محسوسة أو غير محسوسة، يفسر الهيئة، هيئة الفعل التي عليها صاحب الحال. جاء زيد ضاحكا، زيد ما هيئة مجيئه؟ ضاحكا. ما صفة مجيئه؟ ضاحكا. أليس كذلك؟ هذه صفة محسوسة. غير محسوسة أن تقول جاء زيد صادقا، يعني حال كونه صادقا. هذا معنى قولهم ماذا؟ يفسر من بهم من الهيئات. ولهذا قال بعضهم يصح أن يكون سؤالا لكيف حتى تميزه من غيره، حتى تميزه من غيره، يصح أن يكون سؤالا لكيف، كأنك قلت كيف جاء زيد، الجواب ضاحك، لأن كيف يسأل بها عن الحال وعن الهيئة، فهذا يميز لك الحال من الصفة التي سبق ذكرها. ولهذا قد يكون من أجل التفسير، من أجل أنه يأتي لتفسير هيئة صاحب الحال، فصاحب الحال قد يكون فاعل، جاء عبد الله راكبا، الآن الحال ما هو؟ راكبا، صاحب الحال الفاعل الذي هو عبد الله. أو لصفة المفعول ركبت الفرس مسرجا، الحال ما هو؟ مسرجا، صاحب الحال الفرس. أما لو جعلت الحال من الراكب هذه ما تصح أصلا، هل يسرج الإنسان؟ لا. نعم. وقد يكون محتملا للأمرين معا، نحو لقيت عبد الله راكبا، يحتمل أني أنا الراكب أو عبد الله الراكب، وقد يكون للإثنين بلا احتمال، نحو لقيت عبد الله راكبين، هذا حال من الفاعل والمفعول. وقد يجيء الحال من الفاعل والمفعول، وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول فإنه يجيء من الخبر، أنت صديقي مخلصا، الحال ما هو؟ من الخبر الذي هو صديقي، أنت صديق، فالحال عائد على صديق ولم يقل من المبتدأ، لأن هناك مسألة خلافية بين النحاة، هل يأتي الحال من المبتدأ؟ منهم من قال يأتي ومنهم من قال لا يأتي، وأكثر النحاة على أن الحال لا يأتي من المبتدأ، أن الحال لا يأتي من المبتدأ، ولهذا قال فإنه يجيء من الخبر ولم يذكر المبتدأ. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر، مررت بهند راكبة، أين الحال؟ وصاحب الحال وهو مجرور بحرف الجر، لو كان صفة لقال مررت بهند، صفة صفة نعت، مررت بهند
راكبة
هكذا سيقول، ها؟ لا نريد كلمة راكبة بعد هند، كيف هذا؟ تلك الجمل وأشبه الجمل وليس المفرد، مررت بهند راكبة يصح على أنه وصف؟ يصح أم لا يصح؟ يصح من التوابع، يعني يصح، يصح أن تقول مررت بهند راكبة نعت، نعم على أنه نعت، ليش ما يصح؟ النعت منصوب، النعت سبق من أنه من التوابع والتابع تابع، ها يصح أم لا يصح؟ نعم هو حال، هنا حال ما في إشكال، لكن لو كسرت فقلت مررت بهند راكبة يصح؟ يصح، لماذا؟ لأن هذا مجرور هذا مجرور، لا يصح، تدري لماذا؟ لأنه سبق معنا أن النعت يتبع منعوته ليس في الإعراب فقط وإنما أيضا في التعريف والتنكير، فلهذا إذا أردت أن تجعل من راكبة نعتا لهند ماذا تقول؟ مررت بهند الراكبة، أرأيت؟ ها؟ إذن هذه تفترق عن تلك، ولا يصح أن تقول مررت بهند الراكبة إلا إذا كانت هند، إذا كان صاحب الحال إيش؟ أو إذا كان الموصوف نكرة فتقول مررت بامرأة راكبة، هنا يصح. طيب هل يصح أن تقول مررت بامرأة راكبة؟ ما يصح، لماذا؟ جوابه في الفقرة التالية، نجعله في الفقرة التالية. طيب ثم قال وقد يجيء من المجرور بالإضافة نحو قولك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فحنيفا حال من إبراهيم وهو مجرور بالإضافة، وهو مجرور بالإضافة. إذن بهذه الفقرات عرفنا تعريف الحال، كيف تميز الحال، ما هو الضابط للحال، وهو أن يكون مفسرا لمن بهم من الهيئات، يكون مفسرا لمن بهم من الهيئات، لم يأتي ليقع عليه الفعل مثل المفعول به، أو لم يأتي ليبين زمن الفعل كما في الظرف، أو مكان الفعل كما في ظرف المكان، أو لم يأتي للتأكيد كما في المفعول المطلق، أليس كذلك؟ إنما جاء يبين لك هيئة صاحب الحال حين فعل الفعل، واضح هذا أيها الأخوة؟ طيب نأتي إلى شروط الحال، شروط الحال فائدتها أنها ماذا؟ تميز لك الحال من جهة أخرى، من جهة أخرى تعرف متى تستعمل الحال من الوقت الذي لا يصح تستعمل فيه الحال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. قال الشارح يجب في الحال أن يكون نكرة ولا يجوز أن يكون معرفة، وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل قولهم جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير وهو معرفة بالإضافة إلى الضمير، ولكنه في تأويل نكرة هي قولك منفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا، ومثل ذلك قولهم أرسلها العراك أي معتركة، وجاء الأول فالأول أي مترتبين. والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أي أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره.
أن يأخذ
الفعل فاعله والمبتدأ خبره.
نعم.
وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام، نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام. ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر لميتة موحشا طلل يلوح كأنه خلل. فموحشا حال من طلل، وطلل النكرة، وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف. فمثال الأول قوله تعالى في أربعة أيام سواء، فسواء حال من أربعة وهو نكرة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة. ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا.
إذن هذه شروط الحال وشروط صاحب الحال. يقول الماتن ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. فهذه ثلاثة شروط، اثنان للحال وواحد لصاحب الحال. الشرط الأول لا يكون الحال إلا نكرة، قالوا لأنه لو كان معرفة لاشتبه بالصفة في حالة التعريف، عندما تقول رأيت زيدا ضاحكا، لو جعلوا الحال معرفة فقالوا رأيت زيدا الضاحك هنا اشتبه. لو أن الحال معرفة سيشتبه بالصفة في هذه الجملة، فلهذا عندما تقول رأيت زيدا ضاحكا تقول حال، وإذا قلت رأيت زيدا الضاحك صفة، تقول صفة أو نعت. الأمر الآخر قالوا أن المقصود من الحال حاصل بالنكرة، فما يحتاج إلى تعريف. الفائدة المرجوة من الحال حصلت بالنكرة، فلا يحتاج إلى التعريف، فإذا جاء تركيب فيه الحال ومعرفة أولى بالنكرة، كما في قوله جاء الأمير وحده، وحده هنا ماذا؟ حال. معرفة أم نكرة؟ معرفة أم نكرة؟ لأنه مضاف إلى الضمير، والمضاف إلى المعرفة معرفة. طيب بماذا يؤول؟ قال يؤول بقوله ماذا؟ منفردة. أرسلها العراك أي معتركة، جاء الأول فالأول أي مترتب. جاء أرسلها العراك هذا مثل، نقول وأرسلتها العراك أي أرسلت الأمر معترك بينه وبين، هذا مثل تأويله هو ماذا؟ معتركة. فما جاء من الحال ما جاء من أجل أنه يوضح هيئة صاحب الفعل. يعني تلاحظون جاء الأمير وحده، المقصود من كلمة وحده هنا ماذا؟ توضيح هيئة الفعل. إذن هو قام بوظيفة الحال أم لا؟ إذن نعربه ماذا؟ حال، ولا يصح أن نعربه شيئا آخر، لا مفعول به ولا ظرف ولا مفعول مطلق وما أشبه ذلك، لأنه جاء لبيان هيئة صاحب الحال وهو الأمير. كيف جاء؟ لا صح أن نقول كيف جاء، كان الجواب وحده. كيف أرسلتها؟ العراك. كيف جاءوا؟ الأول فالأول. طيب إذن ما جاء من التراكيب في الحال على أنه معرفة يؤول بنكرة. إذن هذا هو الشرط الأول، أن الحال لا يكون إلا نكرة. الشرط الثاني لا يكون إلا بعد تمام الكلام، لا يكون إلا بعد تمام الكلام، وهذا سبق بقوله ماذا؟ فضله، أي أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره. لكن هذا من باب الغالب فقط، وإلا في بعض الأحيان قد يجب أن يتقدم الحال، كما في قوله كيف قدم علي، أين الحال؟ كيف، لأن معنى الكلام حال قدم علي، فكلمة كيف هنا ما يصح أن تؤخر فتقول قدم علي كيف. لماذا؟ لأن كيف حرف استفهام، وحروف الاستفهام دائما لها حق الصدارة، هذه قاعدة، حروف الاستفهام لها حق الصدارة. ما معنى الصدارة؟ يعني لها الأحقية في أن تأتي أول الجملة، وإن كان حكمها أن يأتي آخر الجملة كما هنا. قادم علي عند الإعراب تقول قادم حال، كيف حال، كيف قادم علي، تقول كيف حال من علي، قادم فعل وفاعل. أنتم معي يا الأخ؟ طيب، ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، هذا الشرط في صاحب الحال أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوى، لأنه لو صح أن يأتي الحال من النكرة لاشتبه أيضا بالصفة في حال النكرة، فتقول ماذا؟ رأيت امرأة راكبة. لو صح أن نعرف راكبة هنا حال، يكون عندنا اشتباه بينها وبين الصفة، ولأجل هذا قلنا في المثال السابق لا يصح أن تقول مررت بامرأة راكبة، لأن صاحب الحال نكرة، ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة. رأيت امرأة راكبة لا يصح، لماذا؟ لأن صاحب الحال نكرة، وصاحب الحال يشترط فيها أن يكون معرفة. بل هذا يصح أن تقول رأيت بهند راكبة، ولا يصح أن تقول رأيت مررت بهند راكبة، ولا يصح أن تقول مررت بامرأة راكبة، لماذا؟ لأن صاحب الحال فهو لا معرفة، وفي الثانية نكرة. إذن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، الحال لا يأتي إلا نكرة، وصاحبه لا يكون إلا معرفة، بخلاف الصفة، بخلاف الصفة، الصفة تتبع موصفها تعريفا وتنكيرا، رفعا ونصبا وخفضا، رفعا ونصبا وخفضا، وبهذا تستطيع أن تفرق بين الصفة وبين الحال، لا يجتمعان في مثال، ها؟ لا يجتمعان في مثال. تقول مثلا رأيت امرأة عاقلة، هنا ماذا؟ صفة. رأيت فاطمة عاقلة، حال، قولا واحدا حال، لماذا؟ صاحب الحال. ولو أردنا أن تكون صفة لقلنا رأيت فاطمة العاقلة، رأيت فاطمة العاقلة، هذا من حيث التركيب النحوي. من حيث المعنى نلاحظ أن الصفة تختلف عن الحال، لو رجعتم إلى تعريف الصفة ماذا قال فيها؟ الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له بالنكرات. إذن الصفة تأتي من أجل توضيح المعرفة وتخصيص النكرة، والحال يأتي لتوضيح الهيئة. هذا المقصد الأول والأساسي. وإن كان الحال قد يفيدك صفة، جاء زيد ضاحكا، ستفهم أن صفة ماذا؟ ضاحك. لكن ليس معناه أنت لم تقصد في الكلام ماذا؟ الوصف، إنما قصدت بيان هيئته حال مجيئه. فالمقصد الأساس من تركيب الجملة هو توضيح الهيئة، بخلاف المعرفة، بخلاف المعرفة لما تقول جاء زيد العاقل، المقصد الأول ليس توضيح مجيء زيد. المقصد الأول هو أن أوضح لك زيد، يعني لو أردت أن تدقق في العبارة فتقول الحال يتبع الفعل والصفة تتبع الاسم. جاء زيد ضاحكا، الضحك هنا توضيح لمن؟ لهيئة المجيء، هيئة زيد حال مجيئه. ولو قلت جاء زيد الضاحك هنا الصفة تتبع ماذا؟ زيد، مثل قول جاء زيد العاقل. ولهذا عندما تقول جاء زيد الضاحك قد يفهم منها أنه ضاحك على طول باستمرار، أن هيئته دائما يضحك. لكن عندما تقول جاء زيد ضاحكا يفهم منها أن ضحكه حال مجيئه. طيب هذا من باب زيادة التوضيح، وإلا فالقاعدة النحوية تبين لك وتميز لك هذا من هذا. يقول فلا يجوز أن يكون نكرة من هو صاحب الحال إلا بمسوى. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، يتقدم الحال على النكرة يعني عليها صاحب، كقولك لميت موحشا طلل. أصل الكلام لميت طلل موحش، فتقدم موحش على طلل، مثل قولك جاء ضاحكا رجل. هل يصح أن تعرف ضحكا هنا حال من رجل؟ يقول لا يصح. يصح ام لا يصح؟ ها، ما يصح. هل هناك من يقول يصح؟ يصح. لماذا؟ لان الحال تقدم على صاحبه. انتم معي؟ يعني لا يصح ان تقول جاء رجل ضاحكا، ما يصح ابدا، اليس كذلك؟ لان صاحب الحال نكره. لكن لو تقدم فقلت جاء ضاحكا رجل، صحيح، لأن هذا من مسوغات مجيء الحال من النكرة. كما في البيت لميت موحشا طلل، يقول لأن المية هذه المكان أو المرأة لا أدري بالضبط، يقول لها طلل وآثار موحش توحش ويشتاق إليها، يلوح كأنه خلل. هذا معنى البيت، فقدم صاحب الحال على صاحبه، فقدم الحال على صاحبه. هذا المسوغ الأول. المسوغ يقول فموحشا حال من طلل وطلل النكرة وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليها عليه. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو وصف، مثل قوله تعالى في أربعة أيام سواء، فسواء حال من أربعة، هو نكرة، سواء حال من أربعة فهو نكرة. من يوضح لي لماذا أربعة نكرة مع أنها مضافة؟ أربعة أيام سواء للسائلين، لفظة سواء حال من أربعة، ولكن أربعة نكرة مع أنها مضافة، مضافة إلى نكرة، والمضافة إلى النكرة يبقى نكرة، أليس كذلك؟ لكن ما الذي سوغ مجيء الحال من النكرة؟ أن صاحب الحال خصص بإضافة، لم يقل في أربعة سواء، إنما خصصه فقال في أربعة أيام. هل هي أربع ليالي أم أربعة ماذا؟ إذن هنا الإضافة ماذا أفادت؟ تخصيص صاحب الحال، وهذا التخصيص كأنه يعني رفع من مكانة النكرة شيئا ما، فسوغ مجيء الحال منها، سوغ مجيء الحال منها. كذلك لو قلت يقول أوصفة، كما في قول الشاعر نجيت يا ربي نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. أين الشاهد؟ في فلك ماخر مشحونا، فهنا مشحونا حال جاءت من فلك، حال لإيش؟ الفلك اللي هو السفينة. يقول في فلك وهو نكرة، وكيف جاءت الحال من النكرة؟ لأنها خصصت بصفة، وصفت في فلك ماخر، كقولك مررت برجل قوي ضاحكا، نفس الجملة أم لا؟ مررت برجل قوي، هل يصح أن آتي بالحال من 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 رجل ها هنا؟ يصح، لأنني خصصته بصفة، رجل كلمة عامة، لكن عندما وصفته خصصته نوعا ما، هذا التخصيص رفع من مكانته فأصبح نعم يصح أن يأتي منه الحال، فلذلك قلت ماذا؟ ضاحك. وهذا البيت الشعري مثله، نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. ولهذا نريد أن نعرب هذا البيت ختابا لهذا الباب. نعم، من يعرب لنا هذا البيت؟ نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا. أعتقد الشطر الثاني معرب، نعم لم يبقى إلا الأول. نعم، نجيت نعم والتاء تاء الفعل والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رافع فاعل
يا رب
يا. نعم ربي منادى. نعم سيأتي باب النداء وتفصيله إن شاء الله عز وجل. نوحا نوحا ما إعرابه؟ ها مفعول به لماذا؟ لنجيت، نجيت نوحا. طيب واستجبت له، الواو حرف عطف، استجبت فعل نعم اتصالي بضمير رفع متحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل نعم له له كلها ضمير، له كلها ضمير، اللام حرف جر، لها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر، والجار والمجرور متعلق بالفعل، تقدير الكلام وله استجبته. نعم، ولهذا قلنا هو متعلق بالفعل الذي قبله. في فلك ماخر في حرف جر، فلك وعلم جر الكسرة الظاهرة على آخره، ماخر صفة، وصفة المجرور مجرور وعلامة جره كسرة الظاهرة على آخره، في اليم في حرف جر، واليم اسم مجرور وعلم جره الكسرة الظاهرة على آخره، مشحونا حال من ايش؟ من فلك او من فلك، طبعا هو حرك اللام هنا للضرورة الشعر، اصلا تقول في الفلك، لكن من المشهور في عند في الشعر ان تسكن المحرك وتحرك المسكن، هذا من الضرورات الشعرية. مشحونا حال من فلك وهي نكرة، ولماذا صح ان ياتي الحال من نكرة؟ انه خصص خصص بماذا؟ في هذه الجملة خصص بماذا؟ بوصف، فيما قبله خصص بإضافة، وهنا خصص بوصف، إذن هذان الأمران مسوغان لمجيء الحال من النكرة. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، صلى الله أن يبارك وأن ينفعنا بما نقول، إنه ولي ذلك القادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا ضابط يعني غالبي في الأحيان، بعض الأحيان قد يفهم من المعنى أنه سؤال عن الكيف. لأن الآن هذه كيف هي رأس السؤال، كيف لا تكون حال؟ هي أصلا كيف وضعت عند العرب للسؤال على الحال، فكيف لا تعرب حال؟ هي أساس الحال كلمة كيف، أليس كذلك؟ فلذلك نصح أن نؤولها بكلمة حال، فتقول حال قدم علي. نعم هذا هو كيف. نعم كيف يسأل بها عن الحال. نعم نعم مكسورة. نعم لماذا كسرت؟ تسأل لماذا كسرت؟ لماذا لا؟ نعم طيب ما الإشكال فيها؟ كلها معطوفات من النبيين. نعم أريد من يجيب على سؤالي. يقول تلك مفتوحة وهذه مجرورة. نعم
حضر الدرس
هذا. لماذا؟ التي قبلها مجرورات أم منصوبات؟
مجرورات.
ليس كذلك؟ من النبيين مجرور على مجره الياء لأنه جمع ذكر سالم. وش للنبيين وصديقين كذلك مثلها. لكن نون جمع المذكر السالم دائما تكون مفتوحة. أليس كذلك؟ كما تقول من المسلمين. ونون المثنى مكسورة فتقول إيش؟ من المسلمين. أليس كذلك؟ فالمثنى وجمع المذكر السالم علامة جرها الياء وليس الكسرة. نعم لأن كما سبق معنا أن بعض الكلمات تكون علامة إعرابها حركات وبعض الكلمات تكون علامة إعرابها حركات. نعم ما في إشكال. سؤال يسأل يستشكل ما في. قد تغيب القاعدة عن الإنسان في بعض المواضع خصوصا إذا بدأ يقرأ في يطبق على القرآن أو الشعر وما أشبه هذا فتذهب لأنه تعود على أمثلة لما يأتي يطبق تذهب عنه القاعدة. وهذا فائدة أنك تتدرب لأنك إذا استحضرت القاعدة في مثال آخر وجديد سهل عليك أن تطبقها على بقية الأمثلة بإذن الله عز وجل. نعم لا لا يبدو. الله المستعان.
صورة مجيء الحال من المبتدأ
ما يأتي الحال المبتدأ يعني حتى لو قلت أنه يأتي من المبتدأ فهو سيؤول بغيره. زيد جاء ضحكا لو قال على مثال بعضهم زيد جاء ضحكا ستقول ضحكا من زيد. الذين يقولون لا يأتي الحال من المبتدأ يقول لا ضحكا ليس حال من زيد إنما حال من الضمير الموجود في جاء. رأيت؟ هل هذا قول لا يأتي الحال مبتدأ؟ لا يأتي الحال من المبتدأ لأن ما عندنا مثال يوضح لنا أن الحال يأتي مبتدأ. كوفيين بعض الكوفيين هم الذين قالوا الحال يأتي مبتدأ من المبتدأ لكن أغلب عن النحاة على أن الحال لا يأتي من المبتدأ والأمر سهل يعني خلاف النحو سهل. لو قال شخص يأتي الحال من المبتدأ نقول قد قال بها قوم. نعم بارك الله فيك.